والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت. استفيد فيقال حكمت السفيه فيها، وأحكمت إذا أخذت على يديه، وأحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء قانون. المؤلف يتكلم على أن القرآن محكم ومتشابه، وبعضه محكم وبعضه متشابه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله تعالى حكيما بقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا بقوله تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا المعنى الأول من كون القرآن محكما، يعني متقنا في أخباره وفي أحكامه. ففي أخباره يميز بين بين الحق والباطل والصدق والكذب، وفي أحكامه يميز بين العدل والجور والنافع والضار. هو بهذا المعنى كله موصوف بهذا الصفة أنه محكم. ثم قال: وأما المتشابه الذي يعم فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا الإشارة إلى شيء، هنا لا، هنا أي التشابه العام الذي يعم القرآن، هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نص. فإن كان هناك نص فقد يأمر، بنقيضه، لأن النص يرفع الحكم الأول، لكن إذا لم يكن نص لا يمكن أن يتناقض. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، فليخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت فلينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه الذي يعم القرآن كله يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضل بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المثقل يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته من وجه آخر بحيث يشتبه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. إذن التشابه الخاص، مش معنى التشابه الخاص؟ يعني الذي وصف به بعض القرآن، لأن عندنا تشابها عاما يعني أنه وصف به جميع القرآن، وعندنا تشابه خاص وهو الذي وصف به بعض القرآن. التشابه الخاص الذي وصف به بعض القرآن، بعضهم يقول هو ما أشكل معناه، وهذا التفسير للتشابه الخاص واضح ولا يحتاج إلى تعريف. أن نقول الإحكام العام بمعنى وضوح المعنى، والتشابه الخاص أقول الإحكام العام بمعنى قصد الخاص، الإحكام الخاص بمعنى وضوح المعنى، والتشابه الخاص بمعنى اشتباه المعنى بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم أو الانتباه لنا. الإحكام العام وش معنى؟ الإحكام العام بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه، والتشابه العام بمعنى التماثل والتناسب بحيث لا يناقض بعضهم بعضا. هذا التشابه العام الذي يعم جميع القرآن، والإحكام العام الذي يعم جميع القرآن. الإحكام الخاص ما معناه؟ هو ما اتضح معناه، يعني وضوح المعنى بحيث لا يشتبه. والتشابه الخاص هو اشتباه المعنى بحيث يخفى على بعض الناس. ويقول المؤلف إنه هو أن يشابه الشيء لغيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فإذا كان يشابه من وجه ويخالفه من وجه صار يخفى على بعض الناس ويقول كيف يصير كذا وهو كذا، يخالف ويشابه فيعجز بعض الناس عن معرفة معناه. ومن الذي يعرف معنى التشابه الخاص؟ هم الراسخون في العلم. نأتي على التشابه الخاص، ما دواؤه؟ دواؤه أن نرده إلى الإحكام، ولهذا قال والإحكام والفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. فصار التشابه الخاص على رأي المؤلف هو أن يشبه الشيء بعضا مع مخالفته لبعض الوجوه، يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فيحتاج حينئذ إلى محكم يفصل بينهما. والمحكم الذي يفصل بينهما هو الذي يرد إليه المتشابه لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فبعد هذا الإيضاح من المؤلف رحمه الله يقول ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه ألف معنى بوتا فالتشابه الذي لا يتميز معه سيدة عندك قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. إذا على رأي المؤلف يمكن أن نمثل التشابه الخاص شوبه بما وعدنا به في الآخرة من التواصل. هل الرمان اللي في الدنيا مثل الآخرة مثل اللي في الدنيا؟ ها؟ الجواب لا، لكن بعض الناس قد يظن أنه مثله فيشتبه عليه هذا بهذا. وكذلك أيضا من هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه الشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما تشابه من وجه وافتراق اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، يعني أنه ضلال كثير ما يمكن ضبطه، كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. الحقيقة الكلام هذا كلام جيد ومتين، وقصد المؤلف فيه رحمه الله أن هذا الاشتباه الذي يقع في هذه الأمور من الذي يعرفه من الناس؟ أهل العلم الراسخون في العلم، بحيث لا يكون عندهم اشتباه في اللفظ فيؤولون تأويلا فاسدا ولا في المعنى فيقيسون قياسا فاسدا، لأن القياس تعرفونه أظن إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لعلة، هذا الإلحاق قد يكون بعض الناس يشتبه عليه المعنى فيظن أن المعنى الذي في المقيس عليه موجود في المقيس فيلحقه به، وليس كذلك. كذلك أيضا في الألفاظ الاشتباه في اللفظ، قد يظن بعض الناس أن معنى اللفظ كذا وكذا وهو ليس كذلك فيضل، فصار كما قال الإمام أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، وهذا باعتبار الألفاظ الأدلة السمعية والقياس، وهذا باعتبار المعاني وهي الأدلة العقلية. نعم. شلون؟
يريد أن يجمع بين الواقع القرآن والقول
هو الآن المؤلف يتكلم على أين؟ يتكلم على الإحكام الخاص والتشابه الخاص، ويقول أن التشابه الخاص كون الشيء مشتبها بحيث أنه يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فيظن بعض الناس أنه مثله من أجل موافقته له في وجهه، أو أنه غيره من حيث مفارقته له في الوجه، فيأتي أهل العلم ويبينون أن هذا ليس هو هذا باعتبار الوجه المفارق، وأنه مثله باعتبار الوجه الموافق، فهمت؟ ثم إن الناس يظنون في هذا الباب في باب التشابه الخاص هو اللي يقع فيه الضلال، لأن الناس منهم من يشتبه عليه اللفظ فيؤوله بتأويل ليس مقصودا، ومنهم من يشتبه عليه المعنى فيلحق به ما ليس مثله، وهذا القياس الفاسد. ثم قال وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، وش يعني بالكلام؟ كلام الإمام أحمد. نعم، حتى أعرف كلام الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس شبه من جهة التأويل والقياس. يقول وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، يعني كلام الإمام أحمد، من أنواع الضلالات، على أن الأمر حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. شوف هذا والعياذ بالله هذا من أبعد الضلال. شوفوا شلون اشتبه على هؤلاء، قالوا نحن نريد أن نوحد، نحن أهل التوحيد. التوحيد مين؟ توحيد الخالق بما يجب له؟ لا، التوحيد بين الخالق والمخلوق وجعلهما واحدا. كيف الخطأ العظيم هنا؟ وش جعلوا التوحيد؟ هم يدعون انهم على التوحيد والتحقيق، قالوا نعم حنا لنوحد مو بأنتم. نعم ليش؟ قالوا لأن التوحيد جعل الأعيان واحدة، جعل الأعيان واحدة. وهذا معنى ذلك إن الخالق هو عين المخلوق، هذا التوحيد. أما أن تقول خالق ومخلوق فما وحد، وإنما ثنيت، أنت ثنيت الآن إنما تقول واحد اثنين خالق مخلوق، فالخالق عين المخلوق وهذا هو حقيقة التوحيد. صحيح هذا الكلام ولا غير صحيح؟ لا صحيح، لكن اشتبه عليهم معنى التوحيد فأخطأوا في فهمه ثم فسروه حسب ما فهموه. فهؤلاء يقول مع أن المؤلف رد عليهم، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا بها أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. أنت لو قلت مثلا لأخش اسمك بدر الدين، لو قلت إن قوته هو بدر الدين، هو عينه بدر الدين، وأنك إذا ضربت قوته اللي يقول أحد بدر الدين، لو قيل هذا لكان أقرب إلى المعقول من أن تقول الإنسان هو الخالق، ولا لا؟ أو أن الإنسان والخالق هو السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر، أين أبعد؟ الأول اللي احنا قلنا إن بوته هو بدر الدين، ولا الثاني اللي نقول إن الخالق هو السماوات والأرض والمخلوق والبعير وكل شيء، أين؟ الثاني أبعد، الثاني أبعد، لأن الأولين من جنس، الأولين من جنس، وكم رأينا مثلا اثنين يخرجون من بطن واحد، وكم رأينا من اثنين متلاصقين. نعم، لكن خالق المخلوق بينهما من التباين الكبير اللي ما يمكن يعقل شيء أشد تباين من تباين الخالق مع المخلوق. ومع ذلك اشتبه على هؤلاء الجماعة أهل وحدة الوجود وظنوا أن حقيقة التوحيد إيش؟ أن تجعل الخالق عين المخلوق، أن تجعل الخالق عين المخلوق. ولا شك أن هذا من أبعد من أشد الضلالات والعياذ بالله. والحاصل أن التشابه الخاص يا جماعة الذي وصف به بعض القرآن هو مزلة الأفهام، هو مزلة الأقدام ومظلة الأفهام، هو الذي تزل به الأقدام وتظل فيه الأفهام، ويظن فيه الباطل حقا والحق باطلا، اللي هو التشابه إيش؟ نعم، لأن التشابه الخاص هو خفاء المعنى بحيث يكون اللفظ مشابها لغيره من وجه ومخالفا لغيره من وجه آخر، فيأتي الإنسان الخاطئ ويلحق ما ليس مثله بما ليس مثله ويفرق بين المتماثلين. هنا ثم قال: فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وبينهم فرق، الواحد بالنوع قد تتحد أمور كثيرة بنوع واحد، كلنا الآن مشتركون بنوع واحد على أننا إنسان ومن بني آدم، لكن واحد بالعين متوحدين ولا لا؟ صحيح؟ واحد بالعين، نحن واحد بالعين؟ لا، فيجب أن نفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الخالق موجود، المخلوق موجود، إذن هما في نوع الوجود متحدان، لكن في عين الموجود غير متحدين. فاشتبه على بعض الناس، اشتبهت الوحدة بالنوع مع الوحدة للعين، فجعلوا هذا هو ومعلوم الفرق بينهما، معلوم الفرق بينهما بين الوحدة بالنوع والوحدة بالعين. نعم. ها؟ لا الإناء غير موجود في مسألة الموجودات، كلها موجودة، كله يشترك بأن هذا موجود، لأن عندنا موجود وقسيمه معدوم، موجود معدوم، إذا ولا لا؟ الموجودات تشترك في نوع الوجود، لكن في أعيانها تختلف ولا لا؟ تختلف، ما فيها شك، تختلف خلاف واضح. فينا يقول هل يفرق بين واحد بالعين والواحد بالنوع؟ وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والترقيم، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا أيضا خطأ ثاني، وهو أنهم ظنوا درك بالمعنى أخطأ، خدر باللفظ، ظنوا أن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا بحيث يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء، وإن اختلف الخالق عن المخلوق، ولكن هؤلاء أيضا أخطأوا، لأننا نعلم أن في الموجود ما هو قديم وما هو حادث، أليس كذلك؟ أيه. ثم قال وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج من الأذهان موجود مشترك في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج من الأذهان كليات في الكليات كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الولاء. ترى هذا سبق الكلام عليه يا جماعة، أولا ما تذكرون إن بعض الذين أنكروا صفات الله قالوا إنه يلزم إذا كان الله موجودا أن يكون مشابها للموجودات، حيث ظنوا إن هناك وجود مطلق تشترك فيه الموجودات. فهذا هو هذا الأخير يشير إلى مذهب المعتزلة، يشير إلى مذهب المعتزلة هذه سبق. قال ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الأمور وعلم ما بينهما ما بينها الله. شن قبول ما بينهما تهميم ألف كل ما بينها الله يرى ما بينها أحد. يقول من هذا فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجود وعلم ما بينها أي بين الأمور ما بينها من الجمع والفرد والتشابه والاختلاف. ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يظنون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارغ الذي يبين ما بينهما من الفرق والافتراق. ثم أتى المؤلف بمثال فقال وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوام تابع له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني في قوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد. هذا مثال، مثل إنا ونحن، عندما يقول واحد منكم نحن فاهمون للدرس وش يقتضي هذا؟ تعدد ولا لا؟ يقتضي التعدد، يعني نحن كل من في الفصل، وهذا متعدد بلا شك. عندما يقول الملك إنا سنفعل كذا، إننا سنقتل فلانا المجرم، يقصد هو أعوانه ولا لا؟ طبعا لأنه معروف أن الملك مو بنازل السيف يقتل هذا الرجل، يعني بأعوانه. يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر، يقول النصراني إنا نحن نزلنا الذكر، إنا جمع، نحن جمع، نزلنا جمع. إذن فالله ثالث ثلاثة، هذا اشتباه ولا مو اشتباه؟ اشتباه. اشتبه عليه هذا الضمير الجمع بأنه يلزم منه تعدد الآلهة، فقال إن الله ثالث ثلاثة. طيب نقول عندنا آية محكمة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه محكمة ولا لا؟ شك النصراني في قلبه زيغ فتبع إيش؟ المتشابه. والراسخون في العلم خالص عندنا آية محكمة يجب أن ترد إليها المتشابه، إن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. يعني إذا قال إنا نحن نزلنا الذكر، كيف قال إنا نحن نزلنا الذكر وهو واحد؟ نقول لأنه له من الصفات العظيمة التي تكون كل صفة بمنزلة واحد، ما جعله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، ولهذا يقول ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. فالله تعالى له صفات عظيمة، فهو عظم نفسه لما له من الصفات. طيب وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنون الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم دون ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. ذلك يبوتك وقد يعلم ما صدر. طيب إذن وقد يعلم وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته. الملك عندما يقول أمرنا لك بكذا وكذا، قد يكون اللي أمرنا لك بعطاء، قد يكون الآمر من وزير المالية أمر بكذا وعرض على الملك وافق، فهل الملك هو الذي انفرد بالأمر به؟ لا، لكن أعوانه. أما الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى عندما يقول أمرنا بكذا نعم أو فعلنا كذا فهو بمفرده، لكن لعظمه وصفاته العظيمة جاء بصيغة التعظيم. هنا فالحاصل أن المؤلف رحمه الله جاب لنا مثال واضح في المتشابه وحمله على المحكم. المتشابه ما هو؟ إنا نحن نزلنا الذكر. اشتبه على من؟ على النصراني فادعى أن الله ثالث ثلاثة. قلنا له المحكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فجمع إنا نحن نزلنا لعظيم صفاته لا لتعدد ذاته. قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد خلقه ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. صحيح الملك وبنو آدم قد يعلمون الناس حقائق ما أمر به، وأما الله عز وجل فنحن لا نعلم هذه الحقائق ولا نعلم حكمته العظيمة البالغة في أمره وخلقه. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينهم وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة من ساد به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يقول المتواطئة والمشتركة، متى تعرفون الفرق بين المتواطئة والمشتركة؟ المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، ما اتفقت في اللفظ والمعنى. والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. طيب مثلوا لي بالمتواطئة، ما اتفقت في اللفظ والمعنى، والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. يا جماعة أعطونا متواطئ ومشتركة. أقول لكم اللفظ إذا اتفق في اللفظ والمعنى فهو متواطئ، وإذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى فهو مشترك. لأن المشترك لابد أن يختلف المعنى أصلاً وحقيقة. مثل إيش؟ أي؟ نعم. طيب، هي يا جماعة الآن عندنا متواطئة وعندنا مشتركة وعندنا شيء بينهما. فمثل إنسان، هذا من اللفظ المتواطئ، لأن إنسان يصدق علي وعليك وعلى الثاني والثالث والرابع. يصدق باللفظ والمعنى ولا لا؟ فهذه إنسان من الألفاظ المتواطئة لاتفاق لفظها ومعناها في كل ما تضاف له. عندما أقول فلان إنسان وأنا إنسان والثالث إنسان والرابع إنسان، فهذا لفظ يسمونه متواطئ. ليش؟ لاتفاق اللفظ والمعنى، يطلق علي وعلى الثاني والثالث والرابع على حد سواء. إذا التعدد هنا بالعين ولا بالنوع؟ بالعين، تعدد بالعين. طيب في كلمة عين، عين يقول أنها تطلق على العين هذه الباصرة وتطلق على نبع الماء اللي تنبع العين من الماء، وتطلق على الشمس، وتطلق على الذهب، وقال عين. أولا طيب هذه تطلق على العين الباصرة وعلى العين القوارة، اللفظ واحد والمعنى متعدد، بالنوع ولا بالعين؟ بالنوع ولا لا؟ بالنوع ما في شك، هذا ماء وهذه عين، وكله يسمى عين. هذا يسمونه مشترك، اللفظ واحد والمعنى مختلف أصلاً وفصلاً. في كلمات مثل الحي تطلق على الإنسان وتطلق على الخالق سبحانه وتعالى، هل هي من المشترك ولا من المتواطئ؟ من نظر إلى أصل الحياة قال إنها من المتواطئ، ومن نظر إلى الاختلاف والتباين بين حياة الإنسان وحياة الخالق قال إنها من المشترك. ولهذا سماها بعض الناس مشككة لتشكك الإنسان فيها، هل هي من المشترك أم من المتواطئ؟ وهذه مرت عليكم في التاسع الثانوي في الفتوى الحموية، ولكن شيخ الإسلام رجح في الفتوى الحموية أنها نوع من المتواطئ نوع من المتواطئ، قال لأن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى المعنى فهو متواطئ حياة. فالاختلاف بين حياة الخالق والمخلوق في أصل الحياة ولا في الصفة؟ في صفة الحياة، في صفة الحياة. لكن الاختلاف بين العين الباصرة والعين النابعة في الصفة ولا في الحقيقة؟ في الحقيقة. أرجو الانتباه يا جماعة. فصار الآن المتواطئ وش معناه؟ ما اتفق لفظه ومعناه، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه، بحيث يدل هذا على حقيقة وهذا على حقيقة. في شيء بينهما تكون الحقيقة واحدة ولكن الوصف أو الصفة مختلفة. بعض العلماء يقول متواطئ وبعضهم يقول مشترك ومشكك. والصحيح على ما اختاره شيخ الإسلام أنها من باب المتواطئة لأن المعنى واحد لكن اختلف في الصفة. سبحانك اللهم. هو كل غالب يعني كل اللي مبنى غالب مستقر، ويمكن يقدر الإنسان يحطه في ضوابط هو بنفسه. أنتم تكتبون مثلا رخصون هذا الشيء، يقدر رخص الإنسان بكل سهولة. ما صح. بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المؤلف رحمه الله قرر بأن القرآن محكم ومتشابه ويوصف به كل القرآن أو بعض القرآن، وسبق أيضا معنى الإحكام العام ومعنى التشابه الخاص ومعنى التشابه العام ومعنى التشابه الخاص، وذكر أن التشابه الخاص إنما يكون فيما يشبه غيره من وجه دون وجه، وأن هذا هو محل اختلاف الناس. فمنهم من إذا رآه موافقا لغيره في وجه حمله عليه، ومنهم من إذا رآه مخالفا لغيره في وجه أبعده منه. وذكر المؤلف أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، نعم، ويكون في الألفاظ أيضا المشتركة. ومثل للتشابه الخاص باستدلال النصاني على تعدد الآلهة بقول الله تعالى إنا نحن وما أشبه ذلك، قال فهذا ضمير جمع، والأصل أن الجمع تعدد. وبين رحمه الله أن هذا التشابه يحمل على المحكم مثل قوله وإلهكم إله واحد، ويكون الجمع الذي يصف الله نفسه به إشارة إلى عظمة الله تبارك وتعالى وما له من الصفات من صفات الكمال التي تعد كل صفة كأنها شيء مستقل. فلذلك يأتي ذكر الجمع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. وبينا في نحن شرحنا لكم الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وأن المتواطئة هي ما اتفق لفظه ومعناه، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه، وأن من الأشياء ما يكون متواطئا مشتركا باعتبارين ويسميه بعض العلماء مشككا، وأن شيخ الإسلام حقق بأنه متواطئ لكنه منحاط من المتواطئ اعتبارا بإيش؟ بالأصل، اعتبارا بالأصل. ومثل المؤلف لذلك بمثل الوجود، كلمة وجود هل هي من الألفاظ المتواطئة ولا من الألفاظ المشتركة؟ ها؟ نشوف. وجود الله سبحانه وتعالى هو وجود المخلوق مختلف ولا متفق؟ في أصل المعنى متفق، لكن في حقيقته ووصفه لا، في حقيقة وصف مختلف. فوجود الخالق واجب والمخلوق وجوده ممكن، نعم، ووجود الخالق وجود لا عدم معه، ووجود المخلوق وجود معه وعدم. نقول إذن هل ننظر إلى اختلاف الصفة ونقول إنه من المشترك، أو إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ؟ نعم، ننظر إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ، ولكنه متواطئ على نوع خاص. نعم، لأن أصل المتواطئ قسيم المتواطئ، وقسيم الشيء لا يشكل فيه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: لكن هذا وقف عليه، لكن حقيقة الممتاز به ذلك الماء قران هذا بعد، وكذلك مجهول. نعم،
المشترك هو ما اتفق في اللفظ واختلف في المعنى.
نعم،
ومن هذا يقول وهذا التشابه يكون في المعاني وان اختلفت في اللفظ.
نعم،
ما يصير تعريف المشترك هو ما اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، أو ما اتفق في المعنى
واختلف؟ لا، ما اتفق في المعنى واختلف، لا، يعني مثلا البر والقمح، اللفظ متعدد والمعنى واحد، يسمون هذا مترادف. الأسد والزبر والضرغام والضيغم، اللفظ هنا متعدد لكن المعنى واحد، يسمونه مترادفا.
معنى الكلام وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلف.
نعم،
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلف.
نعم، هذا التشابه قصد هذا التشابه اللي في القرآن، هو التشابه الكلمة يعني أن القرآن تختلف ألفاظه لكنه لا تتناقض، فهي تتشابه من حيث دلالتها على الصدق، دلالتها على العدل، ولا ينقض بعضها بعضا. هذا المعنى، هذا المراد بالمعنى الذي المتفق، المتفق معناها الذي لا يناقض بعضه بعضا، هذا المراد بالاتفاق، لا أن مدلوله واحد. فهمت؟ هنا. ثم قال: وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. هذا يعني حقيقة دلالات الألفاظ على معانيها قد يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وقد يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، وقد يتفق. إذا تعدد المعنى واختلف اللفظ هو واتفق اللفظ، وش يصير؟ ها؟ إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ وش يصير؟ لا، يسمى مشترك. إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ، اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا مشترك. وإذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ وعكس هذا يسمى مترادف. وإذا اتفق اللفظ والمعنى فهذا متوافق، وإذا اختلف المعنى واللفظ فهذا متباين. فهذا متباين، مثل إنسان وحجر، كلمة حجر تدل على معنى غير الإنسان، وكلمة إنسان تدل على معنى غير الحجر. فهذه أقسام الألفاظ أربعة: متباين ومتواطئ ومشتركة ومترادفة. فالمتباينة عكس المتواطئ. هذه دعوة عامة لمحاضرة يعطيها الدكتور مدير معهد صرح الأدام، مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود، عنوان: من مشكلات الشباب وكيف عالجها الإسلام.
أو في الليل.
الليل ها؟ تمام. الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين. ثلاثة ثلاثة. الليل إن شاء الله ها؟ نعم. يقول مجيبين إيه لسماع محاضرة. وذلك في بعض المحاضرات لقاء المحاضرات الكلية. أي طرح. يلا يا جماعة أنا فهمت ولا أقسام الألفاظ بالنسبة للمعاني أربعة. أولا نعم متباينة. انتبه يا متباينة. مشتركة. متواطئة. مترادفة. فالمتباينة تقابل المتواطئة لأن المتباين ما تعدد لفظه ومعناه، والمتواطئ ما اتحد لفظه ومعناه. المشتركة والمترادفة متباينات المتقابلات. المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، والمترادف ما اتحد معناه متعدد لفظه متعدد لفظه. هذا هو
المترادف.
عكس المشترك. عكس المشترك. هنا المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه. نعم. طيب إنسان بشر مش يسمى هذا إنسان بشر هذا مترادف لأن معناه واحد. كذا كلمة إنسان بالنسبة لكل واحد من الناس متواطئ. متواطئ لأن اللفظ واحد والمعنى واحد. فهذا أقول إنسان وهذا أقول إنسان وهذا إنسان. وعين بالنسبة للذهب والماء النابع مشترك. طيب وش بقي القسم الرابع؟ حجر وإنسان. حجر وإنسان هذا متباين لأن اللفظ والمعنى مختلف. طيب يقول المؤلف وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي ولا الذي الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان العلم الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجميع وامثالهم من الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه يشنكرون عليهم تاويل ما تشابه عليهم من القران على غير تاويله. سيد يا جماعه تاويله على غير تاويله. المراد تاويله الاول صرف لفظه عن ظاهره عن ما راجع للمعنى المرفوع، وعلى غير تاويله تفسيره. وكما قال الإمام أحمد في الكتاب الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل، وإنما ذمهم لكونه أولوه على غير تأويل، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه. وإن كان لا يشتبه على غيره، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله، فذلك
ولم ينفي
لماذا الأول وذمهم
وذمهم على أن تأولوا على غير تأويل
ولم ينفي
من
هذا الصواب. ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى، فذلك لا يعاب بل ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. وهذا أيضا معروف لنا. التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوع، والتأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة. وذكرنا أن تأويل الأمر فعله، وتأويل الخبر
وقوع المخبر به. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. فالحقيقة أني إذا قال لك قائل هل التأويل مذموم ولا لا، ايش تقول؟ فيه تصريف، التأويل بمعنى التفسير لا يذم بل يحمد صاحبه، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الراجح هذا هو المذموم إلا إذا قام عليه دليل، والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها هذا لا أحد يتكلم فيه، ومن حاول أن يتكلم فيه فهو مخطئ لأنه لا يمكنه الوصول إلى ذلك. قال وجهة الغلط، يعني جهة الغلط في نفي التأويل مطلقا، فالتأويل لا يوجد مطلقا. جهة الغلط أن التأويل الذي استثمر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذي يتأولونه على غير تأويله ويدعونه ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل، بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. ترى هذا تكرار لإيش؟ لما سبق في قوله إن القول في بعض الصفات فالقول في بعض، وأن الذي ينفي المحبة ويثبت الإرادة يلزمه فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. واضح هذا يا جماعة؟ ها؟ طيب. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ هؤلاء الذين يقولون إنه لا يمكننا أن نعلم التأويل أبدا، على رأيهم نقول خوطبنا إذن بشيء لا يفهمه أحد، إذا فرضوا كل ما علم تأويله إلا الله، فإذا في القرآن أشياء ما فهمها أحد، أو أننا خوطبنا بما لا معنى له، وهذا أيضا خطأ لا يمكن. القرآن كل ما فيه فله معنى. اللهم إلا الحروف الهجائية في أول بعض السور، فالصحيح أنه ليس لها معنى لأنها حروف هجائية ما رسب ما هي كلمة وليست كلاما أيضا، فهي ليست رمودا كما قيل وليست لها معاني الله أعلم بمراده بها، بل إننا حسب ما فهمنا من اللغة العربية والقرآن باللغة العربية أنه ليس لها معنى، ولهذا ذهب بعض السلف المجاهد إلى أنها حرف هجاء، حرف هجاء ما لها معنى مثل الإفلام ميم والإفلام راء، لكن لها مغزى. ما هو المغزى؟ أن هذا القرآن الذي نزل وأعجزكم هو من هذه الحروف التي هي مادة لغتكم، ومع ذلك أعجزكم. كذلك ربما يظن الإنسان الذي ينفي التأويل مطلقا أننا خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، وهذا لا شك أنه نقص القرآن، ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام له إن أهل التفويض رحمك الله إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد اللي يقولون نقرأ على الصفات ونفوض الرحمن على العرش استوى ما نقول شيء، نفوض علمه إلى الله، هذا خطأ. بل نقول مع ألست ومعلوم كما قاله أئمة السلف. سؤال جاء هنا مثلا الإرادة، هذا سبق لنا قلنا أن التكرار لما سبق الإرادة أثبتوها، قول منبر شاعر يسكتون سبع صفات أثبت الإرادة ونفوا المحبة. نقول إن كانت الإرادة التي أثبتموها حقا فالمحبة التي نفيتموها حق، لأن لا ما لا 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 فرق بينهم. وإن كان المنفي الذي نفيتموه باطلا وهو المحبة كانت الإرادة باطلة، لأنهم يقولون ما نسجد لله محبة، إذ المحبة ميل الإنسان إلى ما يحبه. ولا يمكن أن الله يميل. الرحمة هي إيش؟ هي ضعف وانكسار يكون في قلب الراحم، والله تعالى منزه عن ذلك. نقول والإرادة أيضا هي ميل المريد إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضر. فإن كان ما أثبتموه من الإرادة حقا فما نفيتموه من الرحمة والمحبة ونحوها حق، وإن كان ما نفيتموه باطلا فما أثبتموه فهو باطل، إذ لا فرق بينهم. صباح معنا؟ طيب.
إنا ونحن نتكلم بها المقدس ومعه شرحه.
نعم.
وفي
الإنشاء السند وقد بسطنا هذا في هذه الأوراق. إيه.
إذا
هي هذا. ماشي. هو بسط لقد بسطنا يعني سجناه. لا هو وللمعظم نفسه معروف للنحويين وفي اللغة العربية. كل المعظم نفسه والجماعة. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. وش الإشارة إليه؟ الإشارة إلى نفي التأويل مطلقا، لأنه قالوا هؤلاء الذين ينفون التأويل. وهذا أي نفي التأويل، أي نفي التأويل مطلقا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. صحيح. إذا كنا ما نفهم من اللفظ شيء، إذا كنا لا نفهم من اللفظ شيئا يا جماعة، هل يصح أن نقول لهذا اللفظ تأويل لا يعلمه إلا الله؟ تقول لا، لكن يجب أن نقول لا عن علم، لا لا نقول إنه له تأويل لا يعلمه إلا الله، لأننا إذا كنا لا نفهم عنه شيئا فإنه يمكن أن يكون له تأويل، ويمكن أن يكون لا يكون له تأويل، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله فقط، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله وغيره. أصل الانتباه يا جماعة، إذا كنت ما تفهم عن هذا الكلام شيئا كيف تقول له تأويل لا يعلمه الله؟ إذا قلت له تأويل لا يعلمه الله معناه أنك عرفت أن له تأويلا بعد، وأنه لا يعلمه إلا الله. لأنك إذا قلت له تأويل، الجملة هنا إثبات ولا نفي؟ طيب، لا يعلمه إلا الله نفي، فحكمت الآن بإثبات ونفي، وأنت تقول لا يمكن التأويل، لا يمكن أن نفهم منه شيئا، لا يمكن أن نفهم منه شيئا. نقول الآن فهمت الكلام، وش فهمت؟ أن له تأويلا وأنه لا يعلمه إلا الله. والإنسان الذي لا يفهم من الشيء شيئا، نعم، لا يفهم شيئا. لأننا نقول هذا اللفظ الذي أنت لم تفهمه، نشوف الحصر الآن، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، أليس كذلك يا بوته؟ أليس كذلك؟ هذا اللي أنت ما فهمت، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. ثم إن قدر له معنى فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو مجهولا لكل أحد. وعلى تقدير أنه معلوم فهل يكون معلوم؟ نعم. هل يكون معلوما لكل احد او لله وحده؟ اليس كل هذا الاحتمال وارده؟ فالذي يقول له تاويل لا يعلمه الا الله يكون فاهما شيئا ولا لا؟ نعم يكون فاهما شيئا. فهم الان ان هذا اللفظ له تاويل وان تاويله لا يعلمه الا الله. فاذا تناقض هذا، كون يقول ان ما نفهم شيء ثم يقول له تأويل من الله، تناقض. ووجه التناقض الحصر الذي أشرت إليه، لأننا نقول هذا اللفظ الذي تقول إنه لا يفهم منه شيء، هذه نقطة مهمة لأنها مفيدة في الجدل. هذا الذي لا تفهم منه شيء إما أن يكون له معنى أو لا. حصر هذا ولا لا؟ هل فيه قسم ثالث غير ذا؟ لا. وإذا قدر أن له معنى فإما أن يكون هذا المعنى معلوم أو مجهول، أليس كذلك؟ فيه قسم ثالث؟ لا. إذن حصر. وإذا قدر أنه معلوم فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو لا يعلمه إلا الله، ولا لا؟ فيه قسم ثالث إنه ما يعلمه ولا لنزله ما ينتهى. طيب إذن أنت الآن حكمت بأن له معنى وأنه لا يعلمه إلا الله، فقد فهمت منه شيئا، فقد فهمت منه شيئا. وإلا لو كنت لا تفهم ما حكمت هذا الحكم، إذ أن الذي لا يفهم يقول ما دام تحتمل هذه الاحتمالات الستة يجب أن لا أتكلم به. الآن أنت حكمت عليه، والحكم على الشيء يكون فرعا عن تصوري. نعم. يقول المؤلف مبين ذلك، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر، لإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. والكلام مثل ما قلنا بالأول سبق بتقسيم قسم، وقسم حتى تنحصر الأقسام وحينئذ يتبين لك الموضوع. ولا يجوز لمن نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقسيم. شلون؟ ولا يجوز لنا لا نفس ولا يجوز نفي دلالته على معاني، اصبر، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها، ولا يجوز، لا الظاهر اللي عندك احسن يعني. صح.
ولا يجوز
دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، يعني على تقدير انه ما غير مفهوم لنا، إذا قدرنا أنه غير مفهوم لنا فإنه لا يجوز أن نقول إنه دال على معان لا نعرفها، لأن اللي يقول إن له معنى لا يعلمه إلا الله وش يقول؟ إنه دل على معاني لكنها ليست معروفة، وهو إذا كان مفهوما لا يمكن أن نقول هذا على تقدير أنه ليس بمفهوم. طيب إذا اللي عندك يكون أحسن، ولا يجوز دلالته، نعم نفي يسقط عليه، ولا يجوز دلالته على معاني لا نعرفها على التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. كل هذا بحقيقة كلام جيد ورصين، لكن تحتاج إلى تأمل، فأنتم يجب أن تتأملوه أولا. والآن نشرح هذا المعنى، نقول تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، وش يقابل هذا الدين؟ وقد نكون عارفين بها، ولكن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله على زعم القرآن ما ليس بمفهوم وأن التأويل منتفي، إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. إذا قال إنك ما تفهم اللفظ ولا تفهم معناه فالمعاني اللي ما دل عليها أولى أن تكون مجهولة عندك، لأنه ما دام أن اللفظ الآن لا تفهمه ولا تفهم معناه المراد منه، فكيف تفهم شيئا لا يدل عليه اللفظ؟ فامتناع فهم ما دل عليه اللفظ دليل على امتناع فهم ما لم يدل عليه. لماذا؟ قال لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا معنى صحيح كلام معقول. نعم، إشعار اللفظ بما يراد به يعني دلالته على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به. فإذا كنت الآن تقول له معان لا يعلمها إلا الله، نعم، مع أن اللفظ ذو معنى، فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله، فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به، دلالة اللفظ التي يشعر بها اللفظ، وأثبتت دلالة لا يشعر بها اللفظ. هذا كلام المؤلف. يقول فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلعل يكون مشعرا بما لم يرد به أولا. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. رحمه الله، جيد جدا هذا الكلام الشعري. خلاصة القول الآن، خلاصة القول الذي أريد أن تفهموها ويمكنكم أن تحللوا أفكار المؤلف إليه، أن الذين ينكرون التأويل مطلقا ينفون التأويل مطلقا مخطئون ولا مصيبون؟ مخطئون، لأنهم ينفون التأويل ثم يتناقضون فيقولون إن لهذه الألفاظ تأويلا لا يعلمه إلا الله. نقول لهم كيف تقولون إنكم لا تفهمون المتشابه ثم تدعون أن له تأويلا لا يعلمه إلا الله؟ هذا خلاف المعقول، تناقض، لأن من حكم بأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله فقد أثبت لها فهما، أثبت أنها مفهومة، لكنه حملها على أمر لا يدل عليه الأقوال، حيث قال إنه لا يعلمها إلا الله. فنقول له إذا كان إنك ترى أن التأويل منتف فكيف تقول إن لها تأويلا لا يعلمها إلا الله؟ لأنك إذا كنت غير عالم به فكيف تحكم بأنه معلوم ولا يعلمه إلا الله؟ فإن هذا من التناقض البين. قال اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. إذا أراد هذا التأويل ونفى التأويل مريدا به هذا المعنى فكلامه صحيح ولا باطل؟ إذا قال أنا أقول آيات الصفات ليس لها تأويل بمعنى أنه لا يراد بها ما يختص بالمخلوق، نقول له كلامك صحيح، كلامك حق، لأن هذه الآيات لا يراد بها أو لا يراد بظاهرها ما يختص بالمخلوق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، لأنه كيف يقول إن لها تأويل لا يعلم إلا الله ثم يقول تجرى على خلاف الظاهر؟ هذا أيضا تناقض. إذا كان إنك تقول لها تأويل لا يعلم إلا الله فلا تقول تجرى على خلاف الظاهر،
إذ أنه من الجائز أن يكون ظاهرها هو التأويل الذي يعلمه الله، فكيف تنفي هذا تناقض؟ ولكن الظاهر أننا نتكلم معكم وكأننا عجم بين عرب أو عربي بين عجم، مع يعني أنا أتصور أنكم ما فهمت. نعم هنا
إذا قال لا يؤثر لها
لا تأويل
لها
مفهوم
مفهوم
ثم يقول لها تأويل لا أعلم إلا الله. نعم يقول هذا تناقض واضح، لأنه إذا قال إنها غير مفهومة لها فكيف يقول إن لها تأويل لا أعلم إلا الله؟ لأن اللي يثبت له تأويل معناه أنه فاسد وعارف أنه ما تدل على هذا المعنى، فإذا كان يعرف أنه ما تدل على هذا المعنى وإنما تدل على معنى لا يعلم إلا الله فهي مقومة من عنده. لا قصد هذا اللفظ، هذا اللفظ يقول له تأويل ما يعلم إلا الله، وش يثبت له تأويل ما يعلم الله؟ ممكن المرد وظاهره. فإذا قال له تأويل لا يعلم الله عرفنا أن الآن أن تنطق تقول بلوة إنما نفهم، والآن تقول لا تأويل لا من الله، إذا ما من الصحيح إلا إنك لو أجريت على ظاهرها لكان ذلك باطلا، ولهذا قلت لا تأويل لا من الله فأنت متناقض. إلا أن المؤلف يقول إذا أراد بالتأويل المخالف للظاهر ما يخص المخلوقين فهذا حق، لكنهم لا يريدون ذلك، هم يريدون بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله يريدون المعنى الحقيقي، ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. نعم. قال فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. وش قصد أن من أراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء وهل قالوا؟ لا ما يقولون، هم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن لنا معنى خالق الظاهر لا يعلمه إلا الله. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، يعني إن أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق في موضع، وأرادوا بالظاهر المعنى الذي يليق بالله في موضع، ثم نفوا الظاهر مطلقا صاروا ملبسين لأن الواجب التفصيل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمناه كان إبطاله التأويل أو إثباته تناقضا مثل ما قلنا قبل قليل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب.
وإن أراد الظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر غير فهمه
بس أن تجرى يعني توضيح هي محيطة هي ضرورية ولا يدرس الله يعني وياك. ولهذا هل كتاب هذا جيد حقيقة ينفع الإنسان في باب البيت باب جدل؟ نعم هذا، لكن إذا وصلت لو قلنا فيه
هذا الخامس ذلك
أنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. يعرف به ما يجوز الله مما لا يجوز
الأولى
هو نعم هو كذا مما لا يجوز في النفي والإثبات، فإن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي لا
التشبيه أو مطلق الإثبات من غير إيش؟ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا حقيقة المؤلف جاء به بصياغة الاستفهام، يقول مثلا: هل هناك ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في باب النفي وفي باب الإثبات؟ لأنك لو تقول أنا أثبت من غير تشبيه وأنا أنفي من غير تعطيل، ما يكفي هذا. لو قلت أثبت لله كذا من غير تشبيه ما يكفي. كذلك أيضا في النفي، لو أنك قلت أنا أنفي عن الله التشبيه وأطلق ما يكفي هذا. وهذا يقول إذ الاعتماد في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، على مجرد نفي التشبيه أو مجرد مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسليم، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. وهذا صحيح، قدر مشترك. مثلا الحياة لله والحياة للإنسان هذا قدر مشترك. قدر مميز أن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها نقص، وحياة الإنسان ناقص، هذا قدر مميز. نعم، الباب أسماء الصفات، باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك بالإثم لزمك، أو مشارك له بالإثم لزمك هذا في سائر ما أثبته. ماذا تفتنا؟ وأنتم إذا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي تفتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. إنما أقمتم الدليل على نفس إبطال التشبيه والتماثل الذي تفتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وله ما يجب له. شيء يقول عندنا نفي وعندنا إثبات. قال لقائل أن يقول إن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، أن تقول إن الله لا شبيه له، لا يكفي هذا في الواقع. يعني وش معنى لا شبيه له؟ هل معناه أنه لا يوجد له أحد مشارك له في كل من أسمائه ولو في أصل المعنى؟ طبعا لا. هل تريد أنه ليس له مشابه من كل وجه؟ طبعا لا، لأن فيه مشابه من وجه دون وجه، وأصل المعنى متفق، ولكن حقيقة هذا المعنى بالنسبة لله ولغيره مختلف. يقول فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قال أنا أنفي هذا لأنه تشبيه، ما يكفي هذا الاعتماد. لأن الذين ينكرون الاستواء لماذا ينكرونه؟ يقولون أنه تشبيه. والذين ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى يقولون أنكرها لأن إثباتها تشبيه. وهذا إذن لا يكفي أن نقول بصحة الاعتماد على مجرد التشبيه، لأن كل نافي ينفي شيئا يدعي أن إثباته تشبيه. ولهذا يقول إن اعتمد على أنه فيما ينفي على أنه تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. يعني إن أردت بقولي إن هذا تشبيه فأنفي أنه مماثل لله من كل وجه فهذا باطل. والمثال كما قلت مثل لو قال أنا أنكر أن لله يدين فإن إثباتها تشبيه. نقول إن أردت أن ذلك تشبيه تشبيه للخالق بالمخلوق من كل وجه فهذا باطل ولا لا؟ لأنه لا يقتضي إذا كان لله يد وللإنسان يد أن يكون مشابها له من كل وجه. واضح يا جماعة؟ طيب، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشاركا له في الاسم لزمك هذا بسائر ما أثبته، ما تجد مثلا ما تثبته. إذا قلت أنفي اليد لأنها مشابهة لله وأردت أنه مشابه لله من وجه دون وجه، أو أن المراد بالمشابهة المشاركة في الاسم، قلنا له هذا التشبيه الذي اعتمدت في نفي الذي عليك يلزمك فيما تثبته. وش يمثل هو؟ يثبت القدرة، يثبت الحياة، يثبت العلم، كما مر علينا مثل من يثبت سبع صفات. عرفتم يا جماعة؟ نقول إذا كان نقول أنا أنفي هذا لأن فيه تشبيها من وجه دون وجه، إذا يجب عليك أن تنفي القدرة وأن تنفي الإرادة وأن تنفي العلم وأن تنفي الحياة، لأن في ذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة إيش دون الحقيقة. فقال الآن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في تنزيه الله صحيح ولا صحيح؟ الاعتماد إذا قال قائل أنا بعتمد في كل ما أنفيه عن الله على نفي التشبيه، وأقول أنفي ذلك نفيا لتشبيه الله بالخلق، نقول له إن أردت بالمشابهة التي نفيتها واعتمدت في نفي هذه الصفة عليها المشابهة من كل وجه هذا باطل. مش معنى باطل إنه ما يمكن المشابهة من كل وجه، المشابهة من كل وجه ما وإن أردت المشابهة من بعض الوجوه أو أردت المشاركة بالإذن دون الحقيقة قلنا له إذن يلزمك أن تنفي ما أثبته، أن تنفي ما أثبته لأن ما أثبته يتضمن التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة بالإذن دون الحقيقة. مفهوم يا جماعة هذا؟ نعم. طيب، ثم قال وأنتم يخاطب من؟ الذين ينكرون ما ينكرون اعتمادا على نفي التشبيه، فأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي اتخذتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا التشبيه اللي عند هؤلاء يقولون التشبيه والتماثل أن يكون الشيئين أو الشيئان المتماثلان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا من المماثل، هذا الشيء مماثل للشيء. ما معنى مماثل له؟ أنه يجوز عليه ما يجوز عليه، يمتنع عليه ما يمتنع عليه، يجب له ما يجب له. إذن المماثلة بين الخالق والمخلوق بهذا المعنى هل تمكن ولا ما تمكن؟ لا تمكن. حتى عندهم مماثلة ما دام الاصطلاح تماثل بهذا، بأن التماثل كون الشيئين المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر ويجب له ما يجب للآخر، هذا شيء لا يمكن ولا يحسب على هذا قد الانتباه. لأنه مثلا يجوز على الإنسان الموت ولا يجوز على الله، كذا يمتنع على الإنسان الدوام ولا يمتنع على الله، يجب لله الكمال ولا يجب للإنسان. فكيف يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بمجرد إثبات يد حقيقية لله عز وجل؟ فإذا نقول لهؤلاء الذين يعتمدون في نفي ما نفوا من الصفات على مجرد نفي التشبيه، نقول لهم إن أردتم المشابهة بكل وجه فهذا باطل، لأنكم تفسرون المشابهة والتماثل بشروط لأنه يجوز على المتماثلين ما يجوز على الآخر، وما يمتنع عليه وما يجب له، وهذا شيء مستحيل. وإن أردتم المشابهة من وجه دون وجه فأنتم تثبتون لله بعض الصفات، وذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في ثلث. فعليك يلزمكم الآن ألا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه، ألا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ لأن المشابهة من جميع الوجوه ممتنعة ولا لا؟ ممتنعة حتى عندكم. إذا الشبيه عندكم هو الذي يجب له ما يجب للآخر المشابه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه، وهذا شيء ممتنع. وإن أردتم بالتشبيه الذي نفيتموه المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة في الاسم دون الحقيقة، نعم، فأنتم قد أثبتتم هذا التشبيه شغل فيما أثبتتموه من الصفات، أثبتتم هذا التشبيه وأقرتم به فيما أثبتتموه من الصفات. إذا قلتم إن هذا هو التشبيه الذي أعتمد في نفس الصفات عليه. طيب اتضح المقام يا جماعة ولا لا؟ ها؟ طيب الإنسان اللي بيعكس في نفي الصفات عن الله على مجرد التشبيه، هل هذا الاعتماد صحيح ولا صحيح؟ الجواب غير صحيح. لماذا؟ أولا إذا قصد بالتشبيه التشبيه المطلق من كل وجه فهذا باطل ولا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنهم يفسرون المماثل أو المشابه بأنه ما يجوز عليه ويجب ويمتنع مثل ما يجوز على الآخر ويجب ويمتنع، وهذا شيء مستحيل حتى لو أثبت صفة لا ما تحقق ذلك. أو الوجه الثاني أنك إذا أردت المشابهة التي نفيتها إذا أردت بالمشابهة التي نفيتها المشابهة من وجه دون وجه فإننا نقول هذه المشابهة في الواقع أنت قد أثبتها شبه لأنك أثبتت بعض الصفات، فيلزمك فيما أثبت أن تكون مشابهة، أن تكون مشبهة، يلزمك فيما أثبت أن تكون مشبهة لأنك أثبت لله حياة وعلما وقدرة إلى آخره. نعم واضح الآن؟ طيب ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعرف. طيب أن إثبات تشبيه بهذا التفسير وشان بالتفسير وشان أن